على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي سوف يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. مرحبا بفضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
من جمهورية مصر العربية، السائلة ميم صاد عين مقيمة بالمملكة، تقول فضيلة الشيخ: كيف تصلي المرأة صلاة الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كيف تصلي المرأة الجمعة؟ نعم، لا بأس أن تصلي مع الإمام، تصلي مع جماعة المسلمين الجمعة، وصلاتها الجمعة تكفيها عن صلاة الظهر، وإن كان المرأة ليس عليها جمعة. المرأة ليس عليها جمعة، بل ذكر العلماء أنه لا يستحب لها حضور الجمعة، لأن الجمعة في الغالب تجمع الرجال الكثير، ويكون المساجد ممتلئة بالرجال، فلا يستحب للمرأة أن تأتي وتزاحم الرجال من أجل صلاة الجمعة، وهي ما فرضت عليها، هي المفروض عليها صلاة الظهر بدل الجمعة. فالأولى المرأة ألا تذهب يوم ظهر الجمعة، ألا تذهب إلى المساجد ولا إلى الحرم، وإنما تصلي في بيتها. لكن لو ذهبت إلى المسجد وصلت مع المسلمين محتشمة متسترة غير متطيبة ولا متزينة، أو جاءت كذلك للحرم من أجل الطواف أو نحو ذلك، غير متطيبة وغير متبرجة وحضرت صلاة الجمعة، به تكفيها عن صلاة الظهر. مع أن الأولى عدم حضورها لا في الحرم ولا في غيره من المساجد، عدم حضور صلاة الجمعة في المسجد، تصلي الظهر في بيتها، هذا الأفضل والأولى لها.
حفظكم الله. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ وتقول بأن المسجد بجوارهم ويسمعون الإمام وهو يصلي، فهل يجوز لهم تقول أن نصلي وراءه ونحن في البيت، نحن النساء، ولا نذهب إلى المسجد؟
نعم، يعني يصلون صلاة الجمعة أو غيرها.
نعم يا شيخ،
لا بأس، لكن بشرط إذا صلوا وهم في البيت صلوا مع الإمام يجوز، بشرط أنهم يرون أحدا من المأمومين، إما أن يروا الإمام أو يرون بعض من خلف الإمام. فإن كانوا لا يرون أحدا وهم في البيت ليسوا في المسجد، فهي ما تصح الصلاة، فلا يصلون في البيت. لكن لو صلى الإنسان، صار قدرنا أن بيته مثلا خلف المسجد، بمعنى أن الإمام أمامه، فيجوز بشرط أن يرى أحدا من المأمومين، إذا لم يرى أحد فلا تصح الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مستمع سوداني مقيم بالبادية، يقول فضيلة الشيخ: هل تصح الصلاة من غير أذان؟ فهو ساكن في البر بعيدا عن المسجد ولم يسمع الأذان، وهل يأتم إذا ترك الأذان؟
الأذان سنة بالنسبة للذي في البادية، في غير القرية أو المدينة، وكذلك المسافرون سنة في حقهم الأذان والإقامة، وليست بلازمة. فإذا كان هذا هو في البر، ربما يكون راعي وربما يكون وحده، فالأفضل له أنه يؤذن ويقيم، فإن لم يفعل فلا بأس عليه، وله على أذانه وإقامته له أجر، لأنه ما يسمعه من شيء من شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، فهذا فضل عظيم، الأولى ألا يفوته على نفسه. لكن لو صلاها بدون أذان وبدون إقامة فلا بأس بذلك، إنما
مسنون سنة له الأذان وليس بواجب.
نعم. أحسن الله إليكم. من دبي السائل الذي رمز لاسمه بباء سين راء يقول في هذا السؤال: هل مسح جزء من الرأس في الوضوء يجزي أم لا بد من تعميم الرأس يا فضيلة الشيخ؟
المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. منهم يرى أنه يكتفى بمقدار الربع من الرأس، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والذي هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح جميع رأسه، يبدأ به من مقدمته ما فوق الجبهة من منابة الشعر مما يلي الوجه حتى يصل إلى مؤخرة، ثم يرد يديه مرة ثانية عليهما. هذا هو المسح الشرعي، وهذا الذي النبي علم أصحابه كيف يتوضؤون، فهذا هو الأولى، ولا يقتصر على جزء منه. لكن عند بعض العلماء لو اقتصر على جزء منه فإنه يجزيه، لكن الأولى والأكمل أن يعمل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر الآية. الله يقول: فامسحوا برؤوسكم، مسح بالرؤوس لا مسح بالرأس كله، ما هم جزء منه. فهذا هو الأولى، أن يمسح جميع رأسه والأحوط له في دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من دبي يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، قيام ساعة من ثلث الليل الأخير أم الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟
هذا كله خير، لكن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. من والله يقول: من الليل فتهجد به نافلة لك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صلاة الليل، ويقول في حق أحد الصحابة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فقيام الليل أفضل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فكونه يصلي ما يتيسر آخر الليل أفضل من الذي يجلس بعد صلاة الفجر، وهذه فيها فضل عظيم، لكن هذا أفضل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ويمكن الإنسان إذا من الله من عليه يمكن أن يجمع بينه، صلي ما يتيسر في الليل ويجلس بعد صلاة الفجر، يجمع بين الأمرين إذا أهل، لكن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله، كيف يتقرب المسلم إلى ربه بالعبادات في هذه الحياة؟
أهم ما يتقرب به العبد بالفرائض.
طيب.
الشيء اللي فرض الله عليه هذا أهم شيء أنه يؤديه على وجهه الكامل. مثلا هذه الصلوات العظيمة، الصلوات الخمس هذه من أفضل الأعمال. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على أول وقتها. فالصلاة هذه المفروضة يبادر فيها الإنسان في أول وقتها، هذا من أفضل الأعمال. والصلاة من أفضل الأعمال النوافل، كل ما أكثر من النوافل في الصلاة فهو خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسر ساعاته وقت صلاته نافلة أو فريضة. ولذلك كان يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، لكم الصلاة تدخل فيها يحس براحة وسرور وبساطة وانشرح صدر بالصلاة. فالصلاة هذه من أفضل الأعمال نافلة، الفرض فرض والنوافل كذلك فيها أجر عظيم، فيحرص الإنسان عليه. فإذا أدى الفريضة واستطاع أن يؤدي النوافل التي كان النبي يحافظ عليها، التي هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر، وكذلك أيضا يصلي 2 ركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء، وكذلك أيضا يصلي 2 ركعتين قبل الفجر ويحافظ عليهم، هذا من أفضل الأعمال، مع الملازمة للصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين في المساجد بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة أن تصليها تبادر بأدائها، ولا يتصف الإنسان بالتأخير فيخشى أن يدخل تحت قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس. فالله قال: ويل للمصلين، ثم فسر من هم هؤلاء المصلون؟ هم الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذكر العلماء الذين يؤخرونها عن وقتها، يؤخرها حتى يخرج الوقت. أما إذا صلاها في وقتها فلا يدخل في هذا الوعيد وإن تأخر، لكن إذا أخرها إلى أن يخرج الوقت هذا الوعيد اللي ترتب عليه على من أخرها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يغفلون ويسون حتى يخرج وقتها. فهذا فيه الوعيد الشديد. فالمهم أن الصلاة من أهم العبادات ومن أفضل العبادات، والله أثنى على المصلين المحافظين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ذكر في بعد عدة آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا من أفضل الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وبالنسبة للرجال في مع الجماعة في مساجد المسلمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة السائل من دبي با سين را يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان ليس للإمام سكتات؟ فإذا كان الجواب نعم، متى على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟
المأموم
نعم،
المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، قراءة الإمام له قراءة. ولكن إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية مثلا في الأوليين من صلاة المغرب، الأوليين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، فينبغي له أن يستمع لقراءة الإمام. وأما في الركعة الأخيرة من المغرب فهو يجب يقرأ ولا يترك الفاتحة، لأنه لا يسمع قراءة الإمام، الإمام يسر، فهو يقرأ في سكتات الإمام إن أمكنه، وإلا فليس عليه، ما دام يسمع الفاتحة تكفيه. قراءة الإمام له قراءة، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فما دام أن الإمام يقرأ الواجب الإنصات، لكن إذا كان الإمام سكتات يمكن في سكتة الإمام أنك تقرأ الفاتحة، ولو تقرأ مثلا منها آيتين في السكتة الأولى ثم بقية الفاتحة ترتيبها في السكتة الثانية، ولو هي متصلة لا بأس بذلك. المهم أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما بالنسبة للمأموم فقراءة الإمام له قراءة.
جزاكم الله خيرا.
قراءة الإمام قراءة للمأموم.
جزاكم الله خيرا. وسدد خطاكم. من البحرين السائلة سين سين رمزت لاسمها بهذا الرمز، تقول: فضيلة الشيخ، هل النساء المؤمنات يردن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم ذلك خاص بالرجال فقط؟
لا، ليس خاصا بالرجال، بل النساء يردن الحوض ويشربن منه شربة، ومن شربت من هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. إنما الذي يناد عن الحوض والعياذ بالله الذين خالفوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
أو الذي والعياذ بالله يرتد بعد الإسلام، هذا الذي. أما الذي يموت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم الذين يريدون الحوض ويشربون منه من رجال أو نساء، لا فرق بين ذلك. لكنه يذاد عنه مثل ما قال بعضهم، عنه يذاد مفتري كما ورد، يفترون على الله وعلى رسوله، فمات على غير من هذا اللي يرد عنه. أما المؤمنون فهم يريدونه من رجال أو نساء.
فضيلة الشيخ محمد، الحقيقة من خلال الأسئلة التي تريدنا في برنامج نور على الدرب، تعتقد بعض النساء أن النداءات في القرآن خاصة بالرجال فقط، ما توجيهكم لل...
لا لا، ليست خاصة، هي للمؤمنين كلهم من رجال ونساء، ولكن هنا أشياء تخص النساء.
نعم شيخ.
وهنا أشياء تخص الرجال. أما العموم، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عند الله لهم مغفرة وأجر. فذكر الله كله. وهنا شيء يخص تخصيص من باب التذكير، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إن الله كان من الله خبيرا ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالنساء لما كان فيه أشياء يحتاج تنبيهن أفردهن بالذكر لزيادة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والآية الكريمة وكونها مثلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا يخصهن، فلذلك ذكرهن بآية. وإلا قل المؤمنين كلهم يدخلون في هذا بغض البصر، لكن لما كان تحتاج إلى زيادة بالنساء أفردهن في هذه الآية بزيادة الذكر. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فهي إلى آخر الآيات هذه فيه زيادة. فلذلك خوطبا بآية لأجل زيادة على الرجال. الرجال ما يأمرون بتغطية وجوههم ولا زينتهم ولا يحتجبون عن أحد. أما هي لما أمرت بالحجاب وكان ما تضرب رجليها صوت الحلي وكانت تغطي وجهها عن الرجال وتغطي صدرها ونحرها فخاصة بهذا وإلا فالخطاب عموم.
جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة من البحرين فضيلة الشيخ هل العبد المسلم الذي يدخل النار ويخرج منها بإذن الله هل يرى الله يوم القيامة؟
نعم إذا أدخلوها الله الجنة سبحانه وتعالى أهل الجنة كلهم يرون ربهم يوم القيامة ولكنهم يتفاوتون في رؤيتهم. فمنهم من يرى وجه ربي سبحانه وتعالى كل يوم ومنهم كل أسبوع ومنهم متفاوتين. ولكن لا يحصل اللي ما يرونها الكفار لما ذكر الله الكفار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمن وإن كان عليه ذنوب ثم دخل النار وطهرها الله من بذنوبه ثم أخرجه الله من النار وأدخله الجنة لأنه يؤذب المرء على قدر ذنوبه وربما يعفو الله عنه ولو كان عليه ذنوب يعفو الله عنه ولا يدخل النار إما من فضله ورحمته خاصة وإما بسبب الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الأطفال أو شفاعة بعض المحسنين يشفعون لهم يستحقون دخول النار يعذبون بعض الذنوب يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدخلهم الجنة ويعفو عنهم فيدخلون الجنة. وأما من يعذب فكذلك هذا عبء تطهير له. فإذا مات على التوحيد مهما كان عليه من الذنوب مآله إلى الجنة وإن عذب في النار بمقدار ما عليه من الذنوب والمعاصي.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ امرأة تبلغ من العمر 35 وتريد أن تمتنع عن الإنجاب لأنها تجد مشقة شديدة في تربية أطفالها وتريد أن تتفرغ للعبادة لله عز وجل هل تعتبر آثمة في ذلك إذا كان الزوج موافق؟
لا ليست بآثمة إذا اتفقت هي والزوج على هذا فلا بأس ولكن الأولى عدم الفعل لأن الأصل من الزواج هو كثرة النسل. النبي يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وكثرة الإنجاب وكثرة النسل هذه نعمة فيه بعض الناس محرومين منها لو يبذل ما وراءه أمواله كله من أجل أن يأتي طفل ذكرا أو أنثى محروم منها لعدم كونه لا يستطيع. فالإنسان اللي فيه هذه النعمة نعمة الإنجاب ما ينبغي له أن يفرط فيها إلا إن كان عليها ضرر في بدنها في جسمها فإذا كان فيها ضرر فلا بأس. أما غيره ما هو الأولى عدم الأولى أنها تستمر على الإنجاب وهذا أفضل له من التفرغ للعبادة والتفرغ للعبادة لأن تربية هؤلاء الأطفال لهم عليها أجر عظيم وما يحصل عليها من المشقة أجر عظيم. فهذا هو الأولى أن عدم التعرض لنفسها بعدم الإنجاب بل تفرح بالإنجاب وتربيهم تربية حسنة وهذا لها أجر عظيم وأفضل لها من أنها تتفرغ للعبادة بسبب هذا.
إذن فضيلة الشيخ هناك فرق بين الامتناع عن الإنجاب وتنظيم الإنجاب؟
لا حتى التنظيم هذا هذا ليس مشروعا هذا تنظيم دخل علينا من بلاد بعيدة غير المسلمين ما يعرفون فضائل الإنجاب ولا مثلا بركة الأولاد. فالتنظيم هذا ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى هو المنظم كل شيء يحرص الإنسان على الأولاد ويحرص ولا نقول أنه ما يجوز يجوز لكن تركه أولى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة السائلة من البحرين تقول فضيلة الشيخ لي أم كبيرة في السن وفقيرة فأنا أذهب إليها في كل عام لأنني أسكن في مدينة أخرى بعيدا عنها وزوجي يعطيني مبلغ من المال لي ولأولادي وهو طيب القلب وإذا لم أعطي والدتي من ذلك تغضب علي غضبا شديدا
إذا بعت من ذهب شيء وقمت بإعطائها دون علم زوجي هل علي شيء؟
لا ما في شيء، جزاك الله خير. إذا بريت بالوالدة شيء من مالك من الذهب اللي لا تملك، ما هو من مال زوجها. وإن أعطت من مال زوجها بعد ما تستأذنه، تستأذن زوجها وتأتي والدته منه فلا بأس، لكن الشيء الذي يكون من مالها هي فلا بأس، ولا يحتاج إذن الزوج فيه اللي تعطي والدتها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤالين لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي الأول: ماذا يجب على الإنسان إذا نام عن صلاة الجمعة ولم يؤديها مع الجماعة في المسجد، وكم ركعة يصليها في بيته جزاكم الله خيرا؟
أولا أنه لا يجوز التساهل في صلاة الجمعة، ولا ينام وله بصلاة الجمعة ليس وقت نوم، هذا في منتصف النهار، ولا ينام في تلك الوقت عنها إلا إنسان ما يهتم بالصلاة. فالواجب عليه حضور الجمعة ولا يجوز أن يتأخر عنها، والنبي حذر غاية التحذير وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع متتابعات طبع الله على قلبه، وهذا فيه خطر عظيم. لكن لو قدر أن الإنسان غلبه النوم وفاتته صلاة الجمعة، أو حصل له ما حصل، أو يكون ربما أنه يحتاج إلى ركوب مثلا السيارة إلى أجل حضور الجمعة، قد يكون المسجد بعيد ويركب ثم يحصل عليها خلل وتفوت الجمعة، فإذا فاتته الجمعة فإنه يصلي 4 ركعات، ما يصليها ركعتين، يصلي الجمعة ظهرا كما يصليها عادة ظهر.
حفظكم الله. يقول في ثاني أسئلته: عندما كنت دون سن 15 من عمري استدنت من إحدى المحلات التجارية بعضا من المأكولات والمشروبات بمبلغ 65 أو 75 ريال تقريبا، علما بأن المحل الذي استدنت منه انتقل إلى مكان لا أعرفه، ماذا يجب علي أن أفعله لأرد هذا المبلغ الذي في ذمتي أثابكم الله؟
يجب عليك أن تحرص وتبحث عنه وتسأل من كانوا يتعاملون معه لما كان في المكان الأول الذي أنت أخذت منه وهو فيه، تسأل الذي كان تعامل معه لعلك تجد من يدلك عليه. فإذا عملت جهدك ولم تجده وعملت ما تستطيع وأيست من ذلك، فأنت تتصدق بهذه الفلوس عنه، تتصدق بها تعطيها فقير وتنوي أنها عن صاحبها، فهي يكون أجرها لصاحبها. ولو قدر أنك عرفت بعد ذلك أو جاء فأنت تعطيه نياه، تغرمه له وتخبره بالواقع، تقول أنا بحثت عنك ولا وجدتك وتصدقت بهن عنك، فأنت بهن على صدق غيام، ولا تبي أغرمه أنك أعطيك إياهن الآن وأجرهن يصير لي. فإن قبل قال لا أنا أبي أجرهن فالحمد لله، وإن قال لا أبيهن فأنت تسددهن إياه ويكون أجر الأولات يعود أجرهن لك أنت.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يذكر الاسم في رسالته الطويلة والذي ضمنها مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: أسأل عن حكم خروج المرأة للعمل في الأماكن التي فيها اختلاط بالرجال إذا كانت ترتدي اللباس الشرعي، وما الحكم في ذلك إذا كانت لا ترتدي اللباس الشرعي، وهل للرجل أن يلزم زوجته بالنقاب إذا كانت لا تريد ذلك؟
أما خروجه وهي محتشمة للعمل إذا لم يكن فيه اختلاط مهم مع الرجال فلا بأس بذلك، تكون مثلا الرجال في يكون الرجال في جانب وهي في جانب وتعمل وهي لابسة اللباس الحشمة ما يرى الرجال منها شيء فهذا لا بأس، أما إذا اختلطت مع الرجال فهذا لا يجوز. وأما بالنسبة للي والعياذ بالله ما تلتزم بالحجاب وتظهر زينتها بين الرجال فهذا محرم ولا يجوز البقاء عليها، فإذا كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز لها أن تعمل هذا، تمتنع من هذا، لا يجوز أن تكون مع الرجال كاشفة وجهها أو كاشفة ذراعيها، فهذا لا يجوز لها مهما كان. وأما الجزء الثالث
يقول: وهل للرجل أن يلزم الزوجة بالنقاب؟
نعم نعم، الرجل له أن يؤدب امرأته وأهله زوجته وبناته وأخواته وكل من تحت يده من نعم يأدبهن وينزمهن بالحجاب، لأن الحجاب مأمور به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤلين وكان الله غفور رحيم. فلا بد منه، فلا يجوز لها أن تأخذ كاشفة وجهها، يلزمها المهم أنه يلزمها أن تغطي وجهها سواء بالنقاب أو غير النقاب، المهم تغطية الوجه، فإن غطته بالنقاب هو يكفي، وإن غطته مثلا بغيره كالخمار نحو فهذا أفضل وأكمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحمد عبد الله من محافظة إب من اليمن، له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول ويقول: ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه بأن الإنسان يعذب في القبر إذا كان عليه دين، وبأنه لا تبرد جلدته حتى يقضى ما عليه من دين، لكننا يا فضيلة الشيخ نلاحظ اليوم بأنه لا أحد يتكلم عندما يموت الرجل لا من أهله ولا من أئمة المساجد، فعلى من يعود الإثم في ذلك؟ هل هو على إمام المسجد أم على أهل الرجل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
لا، ليس على أحد منهم إثم بذلك، إنما هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعله في أول الإسلام، كان لا يصلي إذا جاء ميت سأل أهله هل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم عليه دين قال صلوا عليه، فيأمر الصحابة يصلون عليه وما يصلي عليه من أجل الدين. فكان مرة لما سأل قالوا نعم إن عليه، قال كم؟ قال عليه درهمين، قال صلوا عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله درهمين علينا، أنا كفيل غارم لهم. قال برئ الميت وحق الغريم؟ قال نعم. فقام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك ترك هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا من المال فهو لورثته، ومن مات وعليه دين فأنا أقضي عنه دينه. فكان صلى الله عليه وسلم ما يسأل من جاء إن كان عليه دين، قالوا عليه دين، ولا يسأل وقت الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عنه، فهذا كان في أول الأمر، وفي الأخير ما كان يسأل عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أنه لو قدر لا يلزم، والصلاة إنما هو ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لأنه إمام المسلمين، فالإمام إمام المسلمين صلاته غير سائر الناس، سائر الناس يصلون عليه ولا فيه بأس، ما في شيء، ولا يلزم أن يسألون، هما هم اللي عليه دين ما يصلى عليه، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام ما يصلي على الغال اللي يسرق شيء من الغنيمة، ولا يصلي على من قتل نفسه، لكن الناس يصلون عليه، لكن هو ما يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا سائر الناس يصلون عليه لا بأس. ثم أيضا الموضوع الدين يختلف، لأن بعض الناس يستدين من حاجة وعازم على أنه يسددها، فهذا إن شاء الله ما عليه ولو مات عليه دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا استدان الإنسان عن حاجة وعازم يوم يأخذها حريص كل الحرص على أن يردها لصاحبها، فإن ردها وإذا لم ردها فالله سبحانه وتعالى يسدد عنه. فهذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، الله يعينه في الدنيا ويسدد دينه، وإن ما حصل تحمل عنه يوم القيامة. فإن أخذها مثل ما يعمل بعض الناس احتيال يكون من غير حاجة، يأتي يأخذ تسلف من هذا ولا يستقر من هذا ولا يستلم من هذا، بس محبة لجمع المال وهم هم عن حاجة ولا نوى يسددهم يبي ماطلهم وكذا، فهذا والعياذ بالله هو اللي عليه الدين، وهو الذي يأثم وهو الذي يؤذب في هذا. أما من فهذا الحديث وضح لنا غاية الإضاحة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني أخذها عن حاجة وعازم على أنه حريص أنه يؤديها وعجز عن ذلك فالله يؤديها عنه، وربما أن الله يعينه بالدنيا ويوسع عليه رزقه ويسدد الدين إذا كان نيته هذه. وأما إن كان يأخذ والعياذ بالله جشع وربما إن عنده شيء أو ما عنده شيء لكن ما نوى يسدد، يأخذ احتيال على الناس ولا نوى يسدد، فهذا والعياذ بالله يتأثر عليها التسديد في الدنيا, وكذلك أيضا يوم القيامة ما يسدد عنه لأنه ما نوى, فعاصيا الله على بصيره والعياذ بالله. فهذا المراد لهذا الشيء. أما الصلاة ما يلزم أنه يقال هذا عليه, لا بأس صلى عليه.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ, وبارك الله فيكم وفي علمكم, ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات, في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.